بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا إن المحقق التستري قدس سره تعرض إلى صورتين. الصورة الأولى إذا كان تعين المالكين يتوقف على التعيين حال العقد، كما لو كان العوضان كليين في الذمة فيتوقف تعيين المالكين على التعيين حال العقد، وهذا ما تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. أما الصورة الثانية فيما لو كان تعيين المالكين لا يتوقف على التعيين حال العقد لا بالنية ولا باللفظ، وذلك فيما لو كان كل من المالكين للثمن والمثمن معينين، كل منهما معينا، كان كل منهما معينا في الواقع ونفس الامر، كما لو كان العوضان جزئيين ومن الأعيان الخارجية، مثلا يقول بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار، فهذا الكتاب الذي هو جزئي خارجي فمالكه معين وليس مرددا في الواقع، مالكه معروف وهو زيد مثلا، وهذا الدينار ايضا جزئي خارجي، واذا كان جزئيا خارجيا فمالكه معين. فهنا بما ان العوضين جزئيان خارجيان فالمالكان الواقعيان لا يحتاجان الى تعيين في اللفظ او النيه، بل هما معينان واقعا، لان كتاب زيد هو لزيد ولا يمكن ان يقع لعام. هذه هي الصوره الثانيه. في هذه الصوره نتساءل، هل يلزم تعيين المالكين حال العقد بالنية أو اللفظ، أو لا يلزم تعيين المالكين حال العقد؟ الجواب وجوه ثلاثة في المسألة. الوجه الأول يلزم على المتعاقدين إما أن يعينا المالكين باللفظ أو بالنية، وإما أن يطلق العقد ولكن العقد مع إطلاقه ينصرف إلى المالك الواقعي. عليكم السلام. الوجه الأول يقول يجب عليهما أحد أمرين، إما منه أن يعين المالكين لفظا أو نية، أو لا إذا لم يريد أن يعين أمام الطريق ثاني، وهو أن يطلق العقد لكن بشرط أن يكون الإطلاق ينصرف إلى طرف محدد، كما لو قال اشتريت هذا الكتاب ولم يصرح أنه لنفسه أم لوكيله، فمقتضى الانصراف أنه يقع أصالة لا وكالة، وإلا لو كان وكالة لاحتاج إلى بيان زائد لقال اشتريت لموكلي. إذن على القول الأول يلزم التعيين، وهذا التعيين إما أن يكون لفظا أو نية، وإما أن يكون بالإطلاق المنصرف إلى طرف محدد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني لا يلزم التعيين مطلقا، أي في جميع الصور القادمة المعاملة صحيحة وتقع للمالك الواقعي، سواء عين المالك الأصلي بالنية أو عينه باللفظ أو أطلق العقد وانصرف إليه أو نوى خلافه أو صرح بخلافه. مثلا هو الكتاب لزيد يقول أبيعه عن عمرو، يصرح بالخلاف، فمع ذلك في جميع هذه الصور كم صورة ذكر؟ خمسة تقريبا. أولا أن ينوي شنو؟ أن يعين المالك بالنية، أن يعين المالك بالله، أن يطلق العقد وينصرف إليه، رابعا أن ينوي خلاف المالك، خامسا أن يصرح خلاف المالك. في كل هذه الصور المعاملة صحيحة وتقع للمالك الواقعي. هذا القول الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الثالث القول بالتفصيل، تفصل بين حالتين، فنقول إذا صرح أو بين في كلامه، يعني صرح في كلامه بالخلاف فالمعاملة باطلة. يصرح صراحة أنه بالخلاف، يقول بعت كتاب زيد لكن عن عمرو، أي أن الثمن يدخل في ملكي عمرو لكن الكتاب هو كتاب زيد، يصرح بالخلاف. فإن صرح بالخلاف فالمعاملة باطلة. وكذلك لو قال مثلا بعت كتاب زيد لكن عن نفسي، يعني شنو عن نفسي؟ يعني الكتاب يخرج من ملكية زيد لكن الثمن يدخل في ملكي، هذا تصريح بالخلاف. فإن صرح بالخلاف فالمعاملة باطلة. أما إذا لم يصرح بالخلاف سواء نوى الخلاف أو نوى المطابقة للواقع أو صرح بالمطابقة فالمعاملة صحيحة. إذن الوجه الثالث يقول إن صرح بالخلاف فالمعاملة باطلة، أما إذا لم يصرح بالخلاف سواء صرح بالموافقة أو لم يصرح بالموافقة المعاملة صحيحة وتقع للمالك الواقعي. هذه ثلاثة وجوه. سؤال، نحن أي الوجوه التي نختارها؟ والكلام للمحقق التسري. يقول: أقواها الوجه الثالث، وأوسطها الوسط، وأشبهها بالقواعد الوجه الأول. لماذا؟ أما الأول اللي هو الأول في نظام الوجه الأول، فأنه يلزم على إما التعيين لفظا أو نية، أو ينطق العقد وينصرف إلى المعين. يقول هذا أشبه بالقواعد. لماذا؟ وذلك لأن الأصل هو عدم النقل والانتقال، والعمومات والإطلاقات المصححة للبيع تنصرف إلى الفرد الشائع الذي هو يشتمل على تعيين المالكين. فإذا لم يعين المالكين أو لم ينصرف إليه الإطلاق أو العموم، فالمعاملة تكون باطلة، لأن الأصل هو الفساد، عدم النقل والانتقال. إن قلت عندنا عمومات، نقول منصرفة إلى الفرد الشائع وهو تعيين المالك. لذلك قال هو أشبه بالقواعد. ومن هنا يظهر لك أوسطية الوسط، لأنه قد يناقش في هذا الانصراف، انصراف العمومات إلى الفرد الشائع. نمنع الانصراف، فإذا منعنا الانصراف فالأدلة تبقى على إطلاقها وعمومها، والأدلة العامة والمطلقة مقدمة على الأصل، وهو الأصل عدم النقل والانتقال. الأصل نذهب إليه حيث لا دليل، أما إذا عندنا عمومات وإطلاقات فنحكم بالصحة، ولا تصل النوبة إلى أصالة الفساد أو عدم النقل والانتقال، فنتمسك بالعمومات. وإذا تمسكنا بالعمومات فنحكم بصحة المعاملة مطلقة، سواء عين المالكين أو لم يعين، حتى لو صرح بالخلاف فالمعاملة صحيحة. وهذا هو الوجه الثاني، لذلك قال أوسطها الوجه. أما لماذا أن الأول هو أقواها؟ فنقول صحيح أن الثالث أقواها. لماذا أن الثالث أقواها؟ قطع مصرح. لماذا الثالث أقواها؟ وذلك لأنه وإن كانت لدينا عمومات وإطلاقات، ولكن في حالة التصريح بالخلاف يقع التدافع بين مقتضى المبادلة وبين تصريحه بالخلاف. فلو قال، لو صرح بالخلاف فقال: بعت كتاب زيد عن عمرو بنحو يقصد خروج الكتاب من ملكية زيد ودخول الثمن في ملكية عمرو، هنا يحصل التدافع. فمقتضى تصريحه بالخلاف هو خروج الكتاب والمثمن منزل، ودخول الثمن في ملكية عمرو. هذا هو مقتضى تصريحه بالخلاف. يعني هو يبيع الكتاب إرمز لبكر، يبيع كتاب زيد لبكر، لكن ينوي أن الثمن لعمرو. فمقتضى تصريحه هو أن الكتاب يخرج من ملكية زيد إلى بكر، ولكن الثمن يخرج من ملكية بكر إلى عمرو. أما مقتضى المبادلة ومقتضى المعاوضة ماذا يقول؟ إن الثمن يدخل في ملك من خرج عنه المثمن وهو زيد، بما أن المثمن خرج عن زيد فلا بد أن يكون الثمن يدخل في ملك زيد، فمقتضى المبادلة دخول الثمن في ملك زيد، ومقتضى تصريحه دخول الثمن في ملك عمرو، فيقع التدافع بين تصريحه وبين مقتضى المبادلة، فيقع التعارض والتفاقم، فنقول ببطلان المعاملة. ولذلك إذا صرح بالخلاف بطلت المعاملة، إذا لم يصرح بالخلاف فلا تبطل المعاملة. لذلك أقواها هو الثالث. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المصدر. إلى أن قال، هذه الصورة الثانية، وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد. في الصورة الأولى شنو تم؟ توقف تعين المالك على التعيين، هنا لا، لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد. متى لا يتوقف على التعيين؟ بأن يكون العوضان معينين. كيف يكونا معينين؟ كما لو كانا من الأعيان والجزئيات الخارجية. وإذا كانت من الأعيان والجزئيات الخارجية، لذلك يقول ولا يقع العقد فيهما، يعني في العوضين، على وجه يصح إلا لمالكيهما، لأنها عين خارجية. الكتاب مثلا هو واقعا خارجا وملك زيد، فلا يمكن أن ننوي أنه لعمر مثلا. فلذلك العينان إذا كانتا معينتين خارجا وكانتا جزئيتين، فبالتبع يكون المالكان معينين. طبعا معينين مو في علم البائع والمشتري، واقعان معينين، ما زال العين معينة وهي جزئي خارجي، فلا بد أن يكون المالك شنو؟ معين. فلدينا ثلاثة وجوه يجب التعيين أو لا يجب. الوجه الأول، قلنا الوجه الأول مخير هو بين أمرين، ففي وجوب التعيين لفظا أو نية أو الإطلاق المنصرف إليه، يعني منصرف إلى المعين أو إلى المالك الأصلي. فالوجه الأول يقول يجب التعيين، هل التعيين إما أن تصرح به وإما أن تنويه وإما شنو؟ أن تستعمل الإطلاق، وهذا الإطلاق ينصرف إلى المالك الأصلي. هذا هو الوجه الأول، فهاي وجوب التعيين أو الإطلاق. هاي الإطلاق مو وجه ثاني، لا تخيير كله في الوجه الأول. الوجه الثاني أو عدمه مطلقا، يعني شنو عدمه؟ عدم التعيين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ في قبال الثالث، لا مو لا باللفظ ولا بالنسبة، لا في قبال الثالث، يعني سواء صرح بالخلاف أو لم يصرح بالخلاف. فيشمل الصور الخمسة اللي عديت إليه، عين باللفظ، عين بالنية، أطلق وانطلق، صرح بالخلاف، نوى الخلاف. ففي كل هذه الصور المعاملة صحيحة وتقع للمالك الأصلي. الوجه الثالث، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف، كما لو قال شنو صرح بالخلاف، أبيع كتاب زيد عن عمرو، يعني يدخل الثمن في ملك عمرو، فيبطل العقد وعدمه، يعني عدم، يعني عدم التصريح بالخلاف، فيصح العقد. أوجه ثلاثة أقواها الأخير اللي هو شنو؟ التفصيل، وأوسطها الوسط، وأشبهها للأصول الأول. طبعا بينا ليش أشبهها للأصول، وليش هذا أوسطها الوسط، وليش أقواها الأخير. لحد الآن كلامنا في العوضين إذا كانا شنو؟ إذا كانا جزئيين خارجيين. الآن شيخ يقول بل هذا الحكم يأتي حتى لو كان العوضان أو أحدهما كليا في الذمة ولكنه مضاف إلى شخص، كما لو قال اشتريت هذا الكتاب بألف دينار في ذمة زيد، هاي ألف دينار كلي في الذمة ولكنه علم نظيف إلى زيد، فهو أولا وبالذات كلي في الذمة، ولكنه ثانيا وبالعرض صار معينا. عن طريق من صار معين؟ بسبب إضافته لزيد. لذلك يقول وفي حكم المعين، احنا كلامنا قبل شوية في المعينين الثمن والمثمن، يقول في حكم المعين وفي حكم الجزئي الخارجي إذا ما عين المال الذي هو شنو في ذاته كلي في الذمة، لكن عينه بكونه في ذمة زيد مثلا مع أنه كلي، لكن بما أنه أضيف إلى زيد فتعين وصار معينا ويعطى حكم الجزئي. يعني هذا يدخل في الصورة الأولى أم يدخل في الصورة الثانية؟ لأن إحنا في الصورة الأولى قلنا إذا كان كليين فيحتاج تعيين المالكين إلى تعيين على العقد. في الصورة الثانية قلنا المالكان لا يحتاجان إلى تعيين لأن العوضين شنو؟ معينان وجزئيان. ففي حالة كونه كلي في الذمة وأضيف إلى زيد فلا يدخل في الصورة الأولى التي تحتاج إلى تعيين، بل يدخل في الصورة الثانية التي لا يحتاج بها إلى تعيين. وعلى الأوسط الآن يريد أن يذكر أربعة فروع تتفرع على القول بالقول الأوسط أو الوجه الأوسط اللي هو شنو؟ الذي هو لا عدم الحاجة إلى التعيين مطلقا، فيفرع عليه أربعة فروع. الفرع الأول، لو باع ماله عن الغير، يعني الكتاب هذا كتابي فأبيعه للسيد، شنو أقول؟ أقول أبيعك كتابي لكن عن الشيخ، فالكتاب يخرج مني ويدخل في ملكك أيها السيد، ولكن الزمن يخرج من ملك أيها السيد ويدخل في ملك السيد. فالمثمن خرج مني ولكن الثمن دخل في ملكية السيد. فهذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟ الجواب على القول الأوسط، هذه المعاملة صحيحة ولكنها تقع للمالك الأصلي. اللي هو من هو المالك الأصلي؟ اللي أنا البائع. فالكتاب يخرج عن ملكيتي والثمن يدخل في ملكيتي ولا يدخل في ملك الغير وهو الشيء، فتصح عنه عن البائع ويلغى قصد كونه عن الغير. ففي هذا الفرق، مع أنه صرح بالخلاف، صرح بالخلاف قال الزمن للغير، لكن مع ذلك المعاملة تقع صحيحة والزمن يدخل في ملك المالك الأصلي لمن خرج منه الكتاب، من خرج منه المثمن. هذا على القول الأوسط. وإلا على القول الأخير، هذه المعاملة باطلة لأنه صرح بالخلاف. وعلى الأوسط فروع أربعة. الفرع الأول، لو باع مال نفسه عن الغير، يعني شنو عن الغير؟ يعني أن الثمن يدخل للغير، هو يبيع كتابه لكن الثمن يدخل للغير. هنا لم يقل للغير، الآن لا ننظر للمشتري، لا، لو باع مال نفسه لزيد عن الغير اللي هو عامر بحيث يدخل الثمن في ملك عامر، فالمعاملة تقع صحيحة، وقع العقد عنه، عن البائع اللي هو المالك للمثمن، ودخل الثمن في ملك البائع ولغى قصد كونه عن الغير. هذا الفرع الأول. لو باع مال زيد عن عامر، هذا الفرع الثاني. أنا آتي إلى زيد أبيع كتاب زيد لمن؟ لخالد. أبيع كتاب زيد لخالد على أن يدخل الثمن في ملك عام، فأنا كم طرف عنه؟ لا، الكتاب هو لزيد، أبيعه علما لخالد اللي هو المشتري، لكن الثمن يخرج من خالد ولا يدخل في ملك زيد وإنما يدخل في ملك عام. هنا هل المعاملة صحيحة أم لا؟ نقول إن كان البائع وكيلا عن زيد فالمعاملة هنا تقع علما لزيد، تقع المعاملة لزيد والثمن يكون لزيد، لأن هذا هو مقتضى المعاملة، من خرج منه المثمن يدخل الثمن في الملك. أما إذا لم يكن وكيلا عن زيد في البيع فسيكون بائعا فضوليا، فتتوقف صحة المعاملة على إجازة زيد، فإن أجاز وقعت المعاملة لمن؟ لزيد. الفرع الثاني، ولو باع مال زيد لخالد لكن عن عمرو، يعني أن يدخل الثمن في ملك عمرو، وهنا صرح بالخلاف أو لم يصرح بالخلاف؟ صرح بالخلاف. على الوجه الأوسط نقول هذه المعاملة صحيحة، فنفصل. فإن كان وكيلا، كان البائع وكيلا عن زيد، صح عنه، عن من؟ صح عن زيد، يضيف أنت ويدخل الثمن في ملك زيد. وإلا إذا لم يكن وكيلا عن زيد وقف على إجازة زيد لأنه بيحفظوني، أما عمرو لا يحصل على شيء على مختلف الاحتمالات. فهنا في هذا الفرع الثاني مع أنه صرح بالخلاف، صرح بالخلاف، لكن مع ذلك المعاملة صحيحة. أما إذا قدناها على الوجه الثالث فالمعاملة باطلة. الفرع الثالث، لو اشترى لنفسه، مثلا بينه وبين صديقه ميانة قوية، بين زيد وعم ميانة قوية، وذهب زيد إلى السوق، شين قال؟ يقول لصاحب المكتبة: أشتري منك هذا الكتاب بعشرة آلاف، سجلها على من؟ على عمرو. أنا أشتري الكتاب وأسجله في ذمة عمرو، يعني أشتري لنفسي كتابا لكن الثمن في ذمة عمرو. فهنا أيضا تصريح بالخلاف، خلاف مقتضى المعاملة. فهنا إن كان المشتري وكيلا عن عامر فتفصيل سنرجع إليه الآن، فنقدم عدم الوكالة. إذا لم يكن وكيلا أصلا، لو اشترى لنفسه شيئا بمال في ذمة عامر ولم يكن المشتري وكيلا عن عامر، فالمعاملة صحيحة ولكنها تقع للمشتري، والثمن في ذمة المشتري لا في ذمة عامر، لأن من يدخل المثمن في ملكه لابد أن يخرج الثمن من ملكه. فالمعاملة تقع صحيحة والكتاب يدخل في ملك المشتري، ولكن الثمن من يجب أن يدفعه؟ هو المشتري وليس عام. هذا إذا لم يكن وكيل. أما إذا كان وكيلا، وكيلا في الشراء عن من؟ عن عام، يعني عمرو أوصاه: يا زيد اذهب إلى السوق واشتري لي كتابا بعشرة آلاف دينار. هو ذهب إلى السوق، ماذا فعل؟ قال: اشتريت كتابا لنفسي بعشرة آلاف في ذمة عمرو، في ذمة عمرو اللي هو الموكل. فهنا المقتضي لكون المعاملة لزيد موجود، اللي هو زيد الوكيل أو الموكل، زيد حسب مثال الوكيل، عمرو هو الموكل وزيد هو الوكيل. فالمقتضي لصحة المعاملة للوكيل موجود. ما هو المقتضي؟ وهو قوله: اشتريت لنفسي. فالمقتضي لصحتها لنفسه موجود والثمن منه. والمقتضي لكونها للموكل أيضا موجود لقوله: بعشرة آلاف في ذمة عمرو. فإذا كانت العشرة آلاف في ذمة عمرو فالمعاملة تقع فالمقتضي لكونه للوكيل موجود وهو قوله: اشتريت لنفسي. والمقتضي لكونها لعامر موجود حيث قال ان الثمن في ذمة عامر. فلولا المانع لقلنا بوقوعها لهما معا، ولكن هذا مستحيل، إذ لا يمكن أن يدخل الشيء المملوك الواحد في ملكية شخصين. فلا بد أن نقول بوقوع البيع لأحدهما ونخرج الثاني عن الساحة، وبما أنه لا معين لأحدهما على الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. إن قدمت الوكيل نقول لك الموكل أيضا المقتضي له موجود، إن قدمت الموكل فنقول لك الوكيل المقتضي له موجود، فيكون ترجيح بلا مرجح. ولذلك نقول توجد لدينا ثلاثة وجوه. إذا ما نقدر نقول بصحتهما، بصحة المعاملة لهما مستحيل، ولا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، فتأتي لدينا ثلاثة وجوه. الوجه الأول، هكذا معاملة باطلة. لماذا باطلة؟ وذلك لوقوع التدافع بين مقتضى المعاملة وبين تصريحه. مقتضى المعاملة أن من خرج منه الثمن يدخل في ملكه، لكنه صرح وقال لنفسي في بثمن في ذمة عام، فهنا يقع التدافع والتعارض والتناقض والتداخل، لأن مقتضى قوله لنفسي دخول الكتاب في ملك الوكيل، ومقتضى قوله أن الثمن من عامر دخول الكتاب في ملك عامر، فيقع التدافع والتفاوض، فالمعاملة باطلة ولا تقع لأي منهما. الوجه الثاني، أن هذه المعاملة صحيحة وتكون للوكيل، وذلك لدليلين. الدليل الأول أن هذه المعاملة ليست هي مقتضى الوكالة، لأنه عمر في الوكالة ماذا قال له؟ اشتري لي كتابا، يعني الكتاب إلنا لعمر، اشتري لي كتابا، الموكل يقول اشتري لي، فالكتاب للموكل، هذا مقتضى الوكالة، لكنه اشترى لنفسه فلم يعمل بمقتضى الوكالة، يعني اشترى بالأصالة أم بالوكالة؟ إذا اشترى بالأصالة فالكتاب له والثمن من ذمته. الدليل الثاني أن الأمر هنا يدور بين كون الكتاب لزيد اللي هو بالأصالة وبالوكالة، زيد بالأصالة، وبين كونه لعمر الذي هو بالوكالة، وجانب الأصالة مقدم على جانب الوكالة، فنقول بصحته لزيد. هذا الدليل الثاني على الوجه الثاني، وهو أن المعاملة صحيحة وتقع للوكيل. الوجه الثالث، المعاملة صحيحة ولكنها تقع للموكل وليس للوكيل، والدليل على ذلك هو أن هذا مقتضى المعاملة، لأن من خرج منه المثمن فلا بد أن يدخل الثمن في ملكه، أو من دخل في ملكه المثمن فلا بد أن يكون الثمن من ملكه، وبما أنه صرح وقال الثمن في ذمة عمرو فلا بد أن يكون المثمن يدخل في ملك عامر اللي هو الوكيل للموكل اللي هو الموكل. إذا كم وجه عندنا لحد ثلاثة وجوه؟ الوجه الأول أن المعاملة باطلة للتدافع، الوجه الثاني أنها صحيحة للوكيل لدليلين، الوجه الثالث أنها صحيحة وللموكل وهو عام. ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، يعني اشتري لنفسي كتابا واسجل الثمن على زيد، طبعا انت لا يعني تشتبه عليك الاسماء، احنا مثلنا بمن؟ بعمر، هو مثل بزيد، ما في فرق يعني زيد عمر. المهم يوجد عندنا مشتري ويوجد عندنا شخص قد سجل الثمن على ذمته. ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فهنا عندنا حالة، الحالة الأولى، فإن لم يكن وكيلا عن زيد هذا المشتري، فالبيع يقع لمن؟ وقع له المن؟ للمشتري، لكن الثمن ليس في ذمة زيد، لا في ذمة المشتري، وقع له يعني للموجب والمشتري، وتعلق المال والثمن بذمته، ذمة من؟ ذمة المشتري والموجب لا عن زيد، يعني الثمن لا يقع في ذمة زيد ولا البيع يقع لزيد. أعيد لك العبارة، وقع له المن يعني يقع البيع للمشتري، لا أنه يقع عن زيد، يعني الثمن والمثمن وين؟ المثمن يروح إلى زيد، لا، لماذا؟ لماذا؟ لأن هنا لا نستطيع أن نؤول المعاملة ونجعلها معاملة فضولية، نقول هو اشترى لنفسه لكن نحول القضية لمن؟ لزيد وتتوقف على إجازة زيد، نقول لا، هنا المعاملة تقع للموجب ولا تقع لزيد حتى نقول تتوقف على إجازة زيد، لذلك يقول وقع البيع له وتعلق المال بذمة الموجب لا عن زيد، يعني لا تقع المعاملة عن زيد لتقف على إجازته، يعني إجازة زيد، هذا إذا لم يكن وكيل. وإن كان وكيلا فجلن، فالمقتضي موجود لزيد، يعني المقتضي موجود للموكل والمقتضي موجود للوكيل. وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، يعني شنو منفردا؟ يعني المقتضي لوقوعه للوكيل موجود وهو قوله لنفسه، والمقتضي لكونه للموكل موجود لأنه قال الثمن في ذمة زيد اللي هو الموكل. والجمع بينهما مستحيل، طبعا مستحيل أن نقول شنو؟ أن يكون هذا الكتاب ملك لهما معا على نحو الاستقلال، فماذا يقتضي؟ يقتضي الجمع إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين، ليش لم يتعين؟ راح يصير ترجيح بلا مرجح، يعني شلون تقدم واحد على الثاني؟ فتجينا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول احتمل البطلان للتدافع، يعني شنو للتدافع؟ قوله لنفسه البيع يقع له، زين قوله الثمن من ذمة زيد، لابد أن البيع يقع لزيد، فيقع التدافع والتتابع، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني واحتمل صحته عن نفسه، عن من؟ الوكيل المشتري، لدليلين. الدليل الأول لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء، لأن الوكالة هي شراء الكتاب للموكل، لكنه اشترى الكتاب لنفسه، فهنا لم يعمل بالوكالة، يعني عمل بالأصالة، فالبيع له والثمن في ذمته، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وترجيح جانب الأصالة على الوكالة، لأن هنا يدور الأمر بين كونه بالأصالة فيقع للوكيل، وبين كونه بالوكالة فيقع للموكل فنرجح جانب الأصالة فيقع للمشتري أصالة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وصحته عن الموكل، القول الأول البطلان، الثاني صحته عن الوكيل، الثالث صحته عن الموكل. ما هو الدليل؟ لتعين العوض في ذمة الموكل، ومن خرج منه العوض يدخل في ملكه المعوض والمثمن. هذا هو مقتضى المعاملة. فالبيع من يصير؟ للموكل اللي هو زيد حسب الكتاب. زين، أما قصده لنفسه فيكون لغو، فقصد كون الشراء لنفسه لغو لا عبرة به، كما في المعين. الآن احنا كلامنا في الزمن إذا كان شنو؟ كلي في الذمة، لكن أضيف إلى شخص في ذمة زيد. يقول كما لو كانت المسألة في المعين، يعني شلون؟ كان الثمن معين عن خارجي، يعني هذه 10,000 دينار المن لزيد، أنا آخذ 10,000 المعينة وأروح أشتري كتاب لنفسي، أشتري كتابا لنفسي بهذه 10,000 اللي هي المن لزيد. هنا المعاملة المن تقع لزيد، أما قصدي لنفسي فهو لغوي. لذلك قال كما في المعين، كما أنه في الثمن المعين يقع تقع المعاملة لصاحب الثمن المعين، كذلك في محل كلامنا المعاملة تقع للموكل اللي هو يكون الثمن في ذمته. الفرع الرابع، الفرع الرابع والأخير، لو اشترى شيئا لزيد بثمن في ذمة زيد، يعني شنو؟ أذهب إلى السوق أشتري كتابا لزيد بثمن في ذمة زيد، ولكن زيد لم يعطني الوكالة، وإنما هذا الشراء يكون شراء فضولي، وهنا تتوقف المعاملة على إجازة زيد. فإن أجاز زيد المعاملة صحت المعاملة لزيد، أما إذا لم يجيز، يعني أنا رحت للسوق اشتريت كتاب المكاتب علما لزيد وزيد لم يجز المعاملة، لكن إجا عمرو قال عزيز لقيت كتاب المكاسب أنا أجيز المعاملة وأخذ الكتاب لي، فهنا المعاملة تقع لمن؟ تقع لزيد لعام، صحيحة باطلة؟ أولا لا تقع لزيد. لماذا لا تقع لزيد؟ لأن زيد لم يجز، ولا تقع لعمر وإن أجازها عمر لأنها من البداية لم تنوى لعم، فما قصد لن يقع وما وقع لن يخطئ، فهذا هكذا معاملة باطلة. قال ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته، ذمة زيد فضولا يعني دون وكالة من زيد، فلم يجز يغوص زيد، ولكن فأجاز عمرو قال أنا أجزت هذه المعاملة، يقول لم ينطق عن أحدهما، لا عن زيد لأنه لم يجد، ولا عن عامر لأن المعاملة لم تقع عنه ولم يقصد بالمعاملة أصلا. قال ثم قال السسر وقت على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب من فروع وتشقيقات. زين، هاي الفروع الأربعة كلها على يا قول على القول الأوسط، يعني لا نفرق بين التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف، بينما هي على الوجه الأخير هذه الوجوه كلها باطلة لأنه صرح بها بالخلاف. لذلك يقول ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتثمين، يا يعني صرح بالخلاف أو نوى الخلاف أو لم يصرح ولم ينوي، كلها صحيحة. ولكن ويفرق بينهما على الأخير، يعني على القول الثالث، إن نوى الخلاف فالمعاملة لا دقق وياي، إن نوى الخلاف فالمعاملة صحيحة، لأن إحنا بالرأي الثالث أو الوجه الثالث قلنا لا تصل إلا مع التصريح، وإن لم يصرح فالمعاملة صحيحة حتى لو نوى الخلاف. فعلى الوجه الأخير نفرق بين النية وبين التصريح، فإن صرح فالمعاملة باطلة، أما إذا نوى الخلاف فالمعاملة صحيحة. لذلك يقول ويفرق بينهما، يعني بيننا وبين بين النية، لا مو بين المخالفة وغيرها، بين نية المخالفة والتصريح بالمخالفة، ويفرق بين نية المخالفة والتصريح بالمخالفة على الأخير. فإن نوى المخالفة فالمعاملة صحيحة، وإن صرح بالمخالفة فالمعاملة باطلة. ويبطل الجميع على الأول، الفروع الأربعة كلها باطلة على الأول، لأنه في الفروع الأربعة جميعا هو نوى المخالفة ولم يصرح ولم يعين المالك، بينما على الوجه الأول نحن افترضنا التعيين إما بالنية أو باللام أو بالانصراف، وهنا لا يوجد لا تعيين بالنية ولا باللام ولا انصراف. انتهى كلام المحقق السستري. أقول من هنا يبدأ مناقشة كلام السستري فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.